الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوام وقام المفطرون، فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. في هذا الحديث من الفوائد أن الفعل الذي يتعدى نفعه إلى الآخرين خير من الفعل الذي لا يتعدى نفعه للآخرين، ولو كان ذلك الفعل الذي لا يتعدى من أفعال العبادات والقربات، فإن الصوم فعل قاصر لا يتعدى نفعه إلى الآخرين، بينما ضرب الأبنية سقاء الركاب يتعدى نفعه إلى الآخرين. وحينئذ قدم النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الأبنية وسقاء الركاب على لأنه أكثر نفعا ويتعدى نفعه للآخرين، فيكون أفضل وأحسن من الصوم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وقوله ذهب المفطرون بالأجر أي أن المفطرين ينالون مثل أجر إخوانهم، لأنهم قد أعانوهم على تلك الطاعة، ولهم أجر صيامهم لأنهم إنما تركوه لمسوغ شرعي، ولهم أجر ضرب الأبنية وسقاء الركاب. وفيه أن كون الصائم يرتاح ولا يؤدي شيئا من الأعمال لا يؤثر على صحة صومه، فإنه في هذا الحديث قال: فسقط الصوام، ومع ذلك فإن صومهم تام مجزئ لا يؤثر عليه عدم أدائهم لأعمالهم. وفي الحديث أن المسافر إذا كان عنده حاجة للفطر فإن الأفضل أن يفطر، إذا كان عنده حاجة للفطر فالأفضل أن يفطر. ولذا بعض الناس مثلا إذا اعتمر بقي على صومه، مع أنه قد يحتاج إلى الماء من أجل أن يبرد عليه فيتمكن من الدعاء والتضرع والإنابة. وفي هذا الحديث دلالة على جواز الفطر في نهار رمضان للمسافر، بل استدل بعضهم على استحباب ذلك لقوله: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. واستدل بهذا الحديث كذلك استدل به الذين يرون أن الأفضل للمسافر الصوم، فإنه قال: ذهب المفطرون اليوم. قالوا: فدل هذا على أن الحكم خاص بمثل ذلك اليوم، مما يشعر أن ذلك اليوم له خاصية، وأن تفضيل الفطر واستحقاق الأجر به إنما هو بسبب تلك الأعمال التي قام بها المفطرون لا لذات الفطر. ولفظة مسلم التي ذكرها المؤلف: عليكم برخصة الله التي رخص لكم، تكلم فيها بعض أهل العلم في الحديث الذي قبله، وذكروا أنها في صحيح مسلم، وأنها ليست على شرطه، وأنها ليست متصلة الإسناد. ثم ذكر المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. في هذا الحديث فضيلة عائشة رضي الله عنها لمراعاتها لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وتقديمها حاجته صلى الله عليه وسلم على حاجتها. وفي هذا الحديث أن من أفطر في رمضان لسبب فإنه يجوز له أن يؤخر القضاء، قضاء رمضان، إلى شعبان القادم، إلى قبيل شهر رمضان، ولا يجب عليه أن يبادر بالصوم. وفيه أن المرأة يجب عليها مراعاة حق زوجها، وأنه يجب عليها أن تقدم حق الزوج في الواجبات الموسعة. فقدمت عائشة رضي الله عنها حق زوجها من أجل القيام به على واجب القضاء، قضاء رمضان الموسع، فلما ضاق الواجب قدمت الواجب المضيق. ففيه دلالة على أن الواجب المضيق تقدمه الزوجة على حق الزوج، لكنها تصوم في شعبان مع أن الحاجة لا زالت قائمة. وقيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصوم في شعبان، ولذلك كانت هي تصوم في شعبان. وفي الحديث دلالة على أن الصوم الذي تفعله الحائض بعد رمضان يعتبر قضاء ولا يعتبر أداء، ولقولها فلا أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. وفيه أن الصوم يتعلق وجوبه بذمة الحائض في أثناء رمضان، وأنه ليس الوجوب عليها بعد رمضان، لأن في هذا الحديث سمت فعلها للصوم بعد رمضان قضاء. ويترتب على ذلك أنه لو قدر أن امرأة أسلمت في آخر يوم رمضان لم نطالبها بقضاء أيام حيضها. لماذا؟ لأن الوجوب لم يتعلق بذمتها. وفي هذا الحديث عظم حق الزوج على الزوجة ووجوب مراعاتها لحق الزوجة، فإنها قالت فما أستطيع أن أقضي لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في شعبان. وفيه أن صوم المرأة بعد العيد لما فاتها من أيام رمضان بسبب الحيض يعد قضاء. وفي الحديث من الفوائد فضيلة شعبان في الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه. وفي الحديث من الفوائد عدم جواز تأخير صيام القضاء إلى ما بعد رمضان الآتي، وأن الإنسان يأثم به. وقد أفتى بعض الصحابة أن من أخر صيام القضاء إلى ما بعد رمضان الآتي فإنه يجب عليه ثلاثة أشياء: التوبة والقضاء وإطعام مسكين عن كل يوم من هذه الأيام. ثم ذكر المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، وأخرجه أبو داود وقال هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل. في هذا الحديث من الفوائد أن النيابة تدخل في جنس الصيام، وأنه يمكن أن يكون هناك صيام من إنسان ينوب فيه عن غيره. وقوله في الحديث من مات فيه أن هذه النيابة المذكورة في الحديث لا تكون إلا عن من مات، ولذلك نقول بأن الأحياء لا يصام عنهم، الأحياء لا يصام عنهم ولو كانوا مرضى. فالمريض على نوعين: مريض يرجى برؤه فنقول أخر القضاء حتى يشفيك الله، ومريض لا يرجى برؤه فحينئذ نقول أطعم عن كل يوم مسكينا. وأما زائل العقل فهذا لا يجب عليه الصيام، ولا يشرع في حقه قضاء ولا إطعام ولا كفارة ولا شيء. وقوله هنا من مات وعليه الصيام استدل به على أن الصيام الذي تدخله النيابة إنما يختص بصيام الفرض الواجب كصيام رمضان وصيام القضاء وصيام النذر وصيام الكفارة، وأما صيام النفل فإنه لا يدخل في هذا اللفظ لأنه ليس من الصيام الذي يتعلق بذمة الإنسان، ولا يصدق أن يقال فيه وعليه صيام. ولذلك نقول بأن لفظة أو كلمة وعليه تشعر بأن المراد هو الصيام الواجب. والقول بذلك أن النيابة تدخل في الصيام الواجب بجميع أنواعه هو قول جماعة من أهل العلم ومن أهل الحديث، فأجازوا للولي أن يصوم عمن مات وعليه صيام رمضان والنذر والكفارة، وقال بذلك طائفة من أهل الحديث، وهذا أرجح الأقوال في المسألة، وذلك لعموم الحديث، فإنه قال وعليه صيام، صيام نكرة في سياق الشر فتكون عامة. وهناك قول آخر بأن النيابة إنما تدخل في صيام النذر، وهناك قول بأن النيابة لا تدخل في الصوم مطلقا، ولعلنا نأتي لذلك في يوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، كما أسأله سبحانه صلاح الأحوال واستقامة الأمور. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.